الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفنا عنا خيرا وانفعنا عن كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد منه. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. قال الشافعي رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد منه. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم. وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الطرق لا يصح منها شيء، متعجبه في غير موضعه. الحاكم تعجب يجب أن لا يثبت في الباب شيء، إن كان ربما ثبت من مجموع الطرق. إلا محسوب من أهل الحديث وعنده قدرة على العلل وعلى التاريخ، لكنه ليس كهؤلاء الأئمة، دونهم بكثير، سواء هو أو تلميذه البيهقي، في حدود ما هم فيه، يعني من أهل العلل بمقدارهم، من أهل العلل بعدد طورهم، لا على أنهم كابن معين وكأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وأمثال هؤلاء، لا، ولكن في الجملة محدثون. والأهل الحديث لهم عناية بالعلل غالبا، إنما هو ما يعتني بها في مستدركه كثيرا ما يلفلف لفلفة.
قال رحمه الله: أخرج ابن ماجة عن مسور بن مخرمة.
البيهقي أقوى منه في هذا الجانب، في العناية بالعلل وتتبعها وأخذها عن أهلها والرضا بها، الأقوى منه وأحرص منه عليها، وكتبه أنظف من كتاب الحاكم.
قال: أخرج ابن ماجة عن مسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.
من حيث حسن، يعني لا يتعجب من هذا، مثل قوله مثلا: إسناده حسن لكنه معلول، أي أن الإسناد الذي عندنا معلول ولكن الحديث حسن، لو قاله حسن لكنه معلول، أما الإسناد فضعيف في علل أو علة، وأما المتن في مجموع الطرق حسن، من حديث المسور، من حديث جابر، من التي أشار إليها الحاكم هنا، مجموع الطرق الحكم عليها وثابت الحديث: لا طلاق قبل نكاح، ولا ذلك أهل العلم، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو حديث يصلح في الشواهد حسن مجموع ما في الباب.
قال الشافعي: وقوله أخرج ابن ماجة عن مسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو براء. قال ابن مخرمة: بكسر الميم فقاء معجم ساكنة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، لأنه طلب به على الزهري. قال علي بن حسين بن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن مسور. فقال حماد بن خالد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم، ذكرها البيهقي في الخلافيات،
كأنه في اضطراب أيضا.
قال: وقال البيهقي: أصح حديث فيه حديث عمرو، أصاب حديث في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن الذي قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب.
سيأتي بعده.
قال: ورغم عند أصحاب السنن ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث. فقال البيهقي: قال البخاري أصاب شيئا فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويأتي، وحديث الزهري عن عائشة وعن علي وداره على المبيض عن الضحاك.
جويبر أنا الضحاك، جويبر متروك.
عن النزال سجرة عن علي رضي الله عنه وجويبير متروك وجويبير متروك ثم قال البيهقي ورواه ابن ماجه بإسناد حسن. والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية فإن كان تنجيزا فإجماعا، وإن كان تعليقا بالنكاح فأن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق. ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يقع مطلقا، وهو قول الحنفية والشافعية وأحمد وداود وآخرين، ورواه البخاري عن 22 صحابيا. ودليل هذا القول حديث الباب: وإن كان فيه مقال من قبل الإسلام فهو متأيد بكثرة الطرق، وما أحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن.
يعني معناه إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، هذا طلقها قبل النكاح. ابن كثير أيضا عند هذه الآية حشد في المسألة من أدلة وأقوال.
وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية، فإن حين إنشاء طلاق أجنبية والمتجدد هو نكاحها. فهو كما لو قال أجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا. وذهب أبو حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله إلا أنه يصح التعليق مطلقا، وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل فقالوا:
لأن الطلاق ما لا يملك، قال الأجنبية قبل ما إن دخلت الدار فأنت طالق، وش دخلوا فيها؟ طلاق ما لا يملك. فبعد ذلك إذا تزوجها ثم دخل الدار ما يقع عليها طلاق إجماعا. طيب الخلاف الآن، الإجماع هنا في هذه المسألة صورة مختلفة. الخلاف فيما إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، هذا الصحيح أنه ما يقع. أما يأتي الامرأة أجنبية من الشارع يقول لها أنت طالق، هذا ما في خلاف.
وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل فقالوا: إن خص بأن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، أو قال في وقت كذا وقع الطلاق، وإن عمم فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيئا. قال في نهاية المجتهد: سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ من قال هو من شرطه قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية. ومن قال: ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط، فقال: يقع. قلت: دعوة شرطية تحتاج إلى دليل، ومن لم يدعها فالأصل معه، ومن لم يدعها فالأصل معه. ثم قال: وأما الفرق بين التخصيص والتعميم استحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا وقع فيه التعميم ولو قلنا بوقوعه امتنع من التزويج لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال فكان من باب النذر بالمعصية، وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك. قلت: سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية، هذا وخلافه في العتق من الخلاف الطلاق يصح عند أبي حنيفة وأصحابه وعند أحمد في أصحيح.
يعني كم مقداره هذا التقدم؟ سنة، أسبوع، شهر، كم مقداره؟ هذا مما لا دليل عليه. فلو أنه ملكها وفي اللحظة نفسها بعد ملكه عليها طلق صح الطلاق. فهم يقولون: سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ كم مقدار هذا الزمان؟ فما في دليل ولا دليل على شرطيته، ولا حتى بنص ساعة أن يكون متقدم عليه بنص ساعة، ولو في لحظة حصل العقد انتهى من العقد طلق يصح الطلاق مباشرة.
قال: قلت: سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية، هذا والخلاف في العتق مثل الخلاف الطلاق فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه، عند أحمد في أصح قوله وعليه أصحابه ومنهم ابن القيم، فإنه فرق بين الطلاق والعتاق، فأبطله بالأول وقال به بالثاني مستدلا على الثاني بأن العتق له قوة وسراية فإنه سرى إلى ملك الغير، ولأنه يصح أن يجعل الملك سلبا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه عن كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق، ولأن العتق من باب القرب والطاعات ويصح النذر بها وإن لم يكن المملوك به مملوكا كقولك لئن أتاني الله من فضله لا تصدقن بكذا وكذا ذكره في الهدي النبوي.
لكن إذا ثبت الحديث العمل به أولى، أنه يجري مجرى الطلاق إذا اشتريت عبدا فهو حر، يجري مجرى يعني يصير نفسه حتى يملكه ويحرره إن شاء. هذا مجرد نية.
قال قلت ولا يخفى ما فيه لأن السراية إلى ملك الغير تفرع من اعتاقه لما يملك من الشخص لحكم الشارع بالسراية لعدم تبعير العتق. وأما قوله ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه فيجاب عنه بأنه لا يعتق هذا الذي اشتراه إلا لاعتاقه كما قال يعتقه وهذا عتق لما يملكه. وأما قوله إنه يصح النذر ومثله بقوله ومثله بقوله لأن أتاه الله من فضله فهذه فيها خلاف. ودليل المخالف أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نذر بما لا يملك من آدم كما يفيد ما سيأتي. قال عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم بما لا يملك ولا عتق له بما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه داود الترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
حسن إيه إذا هذا أصح ما ورد فيه لا يقتضي هذا اللفظ أصح ما ورد في الباب تصحيحا كما هو مقرر في الأذكار وغيرها النووي في الأذكار النووي في غيرها، ولكن مع ذلك هذا في هذا الموضوع حسن.
قال الشاعر وقوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر من آدم بما لا يملك ولا عتق له بما لا يملك ولا طلاق له بما لا يملك. خرجه أبو داود الترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. تقدم الكلام في ذلك مستوفى
إلى هنا. هذا الباب الذي أخذناه الآن حكم طلاق من طلق قبل النكاح وحكم طلاق من طلق غير امرأته، على الوجهين لا يصح الطلاق. والعمدة في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منه ثم طلقتموهن، ما قال إذا طلقتم منه ثم نكحتموهن. والعمدة في ذلك أيضا حديث عمرو بن شعيب المذكور عندنا مع ما في الباب، الحديث ثابت حديث ثابت. وما جاء من أقوال الأئمة أنه لا يصح في الباب شيء أي بمفرده، وإلا الحكم عليه. هذا هو نعم الصحيح.